ربنا من علينا في حلقة عايش مع العلم
الحمد لله
الشعب الجلال
كل خير
وفعلا العلم لازم يتبعه عمل العلم قبل العمل
باب حتى
فطالما اتكلمنا عن عايش مع العلم يبقى لازم على طول بعدها ان شاء الله عايش مع العبادة ان انا اعيش بقى مع العبادة اعمل ايه في العبادة ايه العبادات اللي انا مفروض اعيش معاها اعمل فيها ايه النقاط اللي مفروض اركز عليها في العبادة مفهوم شمولية العبادة ان بعض الناس بيتكلم ان العبادة هي مثلا الصلاة بس لا العبادة ممكن يكون مفهومها اوسع من كده
المعنى ده جلال لما الواحد بيعرف يعيشه بيفرق معاه في حياته عموما في رحلة سير الله عز وجل فضلا في علاقته مع ربنا وعلاقته مع ناس تانية ما بيبقاش هو عينيه او نظرته ضيقه قوي لبعض العبادات وهو ماسك فيها زي اقول لك هو ماسك بس في ايه في القيام بس وشايف ان هي دي العباده او شايف
في القران
او اللي هو ايه حاجات كده لا احنا عايزين نتكلم على فعلا معنى المعايشه مع العباده عموما فضلا عن مساله شموليه العباده عشان كده كان شيخ الاسلام تيمية ليه كلمه جميله قوي في كتاب العبوديه ولعله ده من الكتب اللي احنا ممكن ان شاء الله ننزلها على جروب المتابعه في الاثر من البرنامج باذن الله بيقول او لما جه عرف العباده قال ايه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه وده مصداق لقول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فبالتالي انا حياتي كلها المفروض ان انا اعيش فيها مع العباده وده يخلينا نفهم كلام العلماء او توجيه العلماء لما جم اتكلموا في تقسيم بقى العباده عندنا في الاسلام او عموما في رحله سير الله عز وجل قالوا ان عندنا ثلاث انواع مختلفه من اقسام العبادات او انواع العبادات عباده ذات نفع خاص دي اللي بيني وبين الله سبحانه وتعالى زي مثلا اولها عبادات القلبيه من رجاء وخوف وخشيه وانابه وانس بالله سبحانه وتعالى وهكذا فضلا عن عبادات تانية أيضا بيني وبين الله زي العبادات مثلا الفعلية زي الصلاة زي الحج زي الصيام إلى آخره من هذه العبادات وعبادات تانية عبادات خاصة بي بيني وبين الله زي العبادات المالية زي مثلا موضوع الصدقة أو الزكاة لو أنا من أهل الزكاة ده حاجة اللي هي عبادات خاصة بيني وبين الله طب القسم التاني هو قسم العبادات ذات النفع المتعدي اللي هي بقى العلاقة شوف خد بالك كده من الترتيب علاقة مع الله ثم علاقة مع الخلق من خلال النفع المتعدد وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشار ليه في الحديث الجميل قوي حديث واسع كده وكبير لو احنا قدرنا ناخد بالنا منه في حياتنا في المعايشه مع العباده هيفرق معنا جدا في نظرتنا لشموليه العباده في رحله السير الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احب الناس الى الله انفعهم للناس اسمع بقى واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا فمتخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الناس لإيه؟ إن القضية مش قضية إن أنت إيه اللي بينك وبين ربنا بس في العبادات لأنت في عبادات تانية المفروض إن أنت تاخد بالك منها عشان شمولية العبادة تبقى عندك في رحلة
العبادة دي ممكن تبقى أنفع وأكثر ثوابا من واحد معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
تخيل إن بس لمجرد إن حد عايز منك حاجة بتروح معاه الحاجة دي وبتقضيها ليه؟ أنت كده كأنك اعتكفت في مسجد أو كمان أحب إليا اللي هو حاجة عملها
ممكن يشوف إن ده هيضيع لي وقتي
خالص
اخد مني وقت كبير لا انا اقعد احسن اصلي احسن
محتاجين ان احنا نعيد تاني اعاده نظر في الامر ده فضلا عن في بقى حاجات ودي اللي احنا برضو عايزين ناخد بالنا منها في مساله المعايشه مع العباده وهو القسم الثالث اللي العلماء قالوا عليها اللي هي العبادات الفرعيه يعني ايه عبادات فرعيه او لما جم اتكلموا فيها قالوا عليها ايه اللي هي حته المباحات الحاجات العادات اللي احنا بنعملها في يومنا وليلتنا زي الاكل زي الشرب زي
النوم يعني لا حرام ولا هي واجب
حاجه مباحه انت بتعملها ما تاخدش عليها ثواب حاجة مباحة إلا لو استحضرت فيها نية وتحولت العادة دي بالنية الصالحة اللي انت أخذتها دي للعبادة زي أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنه كان بيقول إيه والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي متخيل شمولية العبادة حتى في الحاجات المباحات عند الصحابة كانت عاملة
زي نومه زي يساوي قيامه
طبعا وبيحتسب ده عند ربنا سبحانه وتعالى وبيتقوى بيه على طاعة الله في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده
سبحان الله يعني احنا زي ما قلنا امبارح لما احنا بنتكلم عن عايش مع طلب العلم احنا مش بنقول يا جماعه ده معناه ان احنا طلبه علم وجايين بنقول لكم ازاي تكونوا طلبه علم كذلك اكيد برضو بنأكد ان احنا النهارده مش جايين نقول احنا بقى عباد زهاد وجايين بنقول لكم ازاي تبقوا عباد زينا ولعل ده بعض التصورات المثاليه اللي بتكون موجوده عند البعض ده بيبقى شيء محبط ليه فلا احنا عايزين نقول ان احنا زينا زي اي حد بيتفرج علينا دلوقتي اكيد بنبقى مقصرين في امور كتير جدا، بس كلنا بنشترك في ان احنا بنحاول نجتهد ونسعى عشان نكون عباد لله سبحانه وتعالى. عشان لما نيجي نشوف اصل الوظيفه الاساسيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشانها اصلا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني كتير كان في حد على موقع بيع وشراء حاجه واقعه مشهوره، يعني كان عمل مبيعات كبيره جدا جدا، حاجه غريبه، بيقول لقد عرفت السر الاصلي لسبب وجودنا في هذا الكون، وناس فعلا اشترت وحاجات على حاجه زي كده، وهو بيقول هراء في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفنا هذا الموضوع. فاللي عايزين نقوله ايه؟ مع احترامي ان حضرتك تيم ليدر في كذا، انت مدير في كذا، انت صاحب شركه كذا، صاحب مشروع كذا، فلازم تفهم ان انت كانسان الوظيفه الاساسيه ليك في الحياه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليها اصلا هو انك تعبد الله سبحانه وتعالى وانك تكون عابد. فاحنا بنقول انت مطلوب منك ازاي انك تكون انسان عايش مع العباده، ده مش حاجه فضلت وقتك او جنب وقتك او جنب شغلك، لا، الاصل انك اصلا تكون عابد الله سبحانه وتعالى، بل انت بقى بتشتغل وبتجتهد وبتتعلم عشان تشتغل عشان تعرف تقتات عشان تعرف تتقوى على هذه العباده وتعمر هذه الارض. ولازم زي ما بنقول ان احنا نقضي على موضوع التصورات المثاليه. يعني ايه؟ مش معنى ان انا هبقى عابد من يوم وليله فانا من اول يوم هكون بصوم كل اثنين وخميس مره واحده، وانا لازم هكون بصلي قيام الليل 11 ركعه مره واحده، لا، لازم نبقى فاهمين ان العبادات محتاجه الى صبر. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في عبده واصطبر لعبادته، مش واصبر، لا، واصطبر لعبادته. العبادات محتاجه صبر. يعني اللي عايز اقوله، هل بيبقى في حد سباح من يوم وليله؟ حد بيكون رياضي كبير من يوم وليله؟ لا، الاول تمارين بسيطه اكبر لحد ما بيبقى بطل رياضي في مجال معين. كذلك بالنسبه للعبادات، عمر ما حد هيكون عابد مرة واحدة، ولكن الأمر محتاج صبر واصطبار. أيوة، واحدة واحدة، زي ما يقولك عشان عضلاتك تاخد على الرياضة دي، كذلك العبادة محتاجة نفسية وطاقة تتحمل ذلك. فتشوف مثلا كثير من الصالحين زمان، أحد الصالحين يقولك إيه؟ اجتهدت في قيام الليل سنة حتى استمتعت به إيه؟ 20 سنة. سبحان الله. اصبر بس وتعب كده في الاول لحد ما هتستمتع. يعني يقول لك انما الدنيا صبر ساعة فعيشها في طاعة. يعني من الامثال المهمة جدا في احد العبادات اللي ممكن حد بيكون متخيل انها صعبة عليه جدا، ولكن فعلا بالممارسة الموضوع بيبقى امر بسيط جدا، حاجة مثلا زي عبادة صيام النوافل. عبادة صيام النوافل لما نيجي مثلا نشوف يوم انت صايمه، مثلا واحد بيقول لك يا انا هقعد جعان 12 ساعة ازاي مش عارف ايه، كتير مننا انت بتلاقي ان ممكن اليوم بيجي قرصة معينة كده للبطن في وقت معين، انت لو صبرت على القرصة دي خلاص فعلا باقي اليوم بيتم عادي خالص. فكذلك في كثير من العبادات، سواء في القيام او في عبادة او غيرها، اللي بيبقى فيه قرصة معينة، انت صبرت على القرصة دي ان شاء الله يبقى ما بعدها ايسر. وتحاول انك تستمر بقى، احب الامان الله ادومها وان قل. يعني عايز اقول لك على حاجه، حد مثلا يكون ربنا اكرمه بانه بيوظف على اثنين وخميس، انا شخصيا لما ببقى في سفر فتره ولا في حاجه وابقى بقالي بس فوتت كذا مره مثلا، الصيام بيبقى فعلا ثقيل جدا وصعب جدا، الواحد بحس ان هو مش هيعرف يرجع تاني، ويبقى فعلا اليوم اللي الواحد حاول يصومه تاني بيبقى صعب، ولكن شويه تاني والامر يبقى يسير. فكذلك تدرج في الصلاه، ركعه قدرت عليها وثبتها اخش في ثلاثة وهكذا.
من الحاجات يا محمد المهمه قوي قوي في موضوع العباده، حديث سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي له وفد من ثقيف، وكان دايما النبي متعود ان هو يطلع يدعوهم الى الله، يعني هو عمل صالح اهو، وفي مره النبي صلى الله عليه وسلم تاخر عليهم فقال رسول الله لقد ابطأت علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده يعني يكتب بالذهب يعني زي ما بيقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني إيه؟ طرأ علي حزبي، الحزب اللي هو الأوراد. النبي صلى الله عليه وسلم ليه أوراد من العبادة. فالنقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ما ينفعش أكون بتكلم عن العبادة وإنت ما لكش أوراد عبادة، لازم يكون لك اوراد، بلاش لو ايه كل اللي يجيب ربنا كويس وان شاء الله كل اليوم برزقه
كده.
لا، انت لازم يكون لك ورد من القران، لازم يكون لك ورد من العباده. النبي صلى الله عليه وسلم قال حزبي، النبي صلى الله عليه وسلم ليه حزب، ليه ورد. الصحابه كانوا يتحزبون القران، كانوا بيقراوا القران اللي هو ايه الثلاثه خمسه سبعه تسعه، اللي هو بيجيبوا في سبعه ايام، اول يوم ثلاث صور، وبعد كده ثاني يوم خمس صور، وبعد كده اليوم الثالث سبعه، وبعد كده تسع صور، وبعد كده 11 صوره، وبعد كده في الاخر بقى خالص في اليوم السابع يجيب من ايه المفصل كله من قف لحد الاخر. فكانوا بيحزبوا القران. فانت لازم يكون لك حزب، لازم يكون لك ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه مهمه قوي، قال اني طرأ. طرأ ده يعني طوارئ. تخيل انت حاله طوارئ، واحد مثلا حاله زايده ولا حاله ربنا عافينا ستروك مثلا ولا حاجه جاي له نزيف في المخ، فايه اللي بيحصل؟ دي حاله طوارئ. حاله طوارئ يعني ايه؟ حاله طوارئ يعني ما ينفعش تستنى لتاني يوم، لا تؤجل. فكذلك الورد بتاعك، طرأ عليك الورد بتاعك لازم يخلص. ليك ورد قران، ليك ورد قيام، الورد ده طوارئ لازم يخلص. الطوارئ ما ينفعش تخش تنام وتسيبه ان شاء الله بقى ايه خش ربنا يوفقك بكره كده نشوفك، اطلع تقوم تلاقي مات. فكذلك وردك من القران او وردك من اي عباده دي طوارئ ما ينفعش تنام وتسيبها. اللي عنده حاله طوارئ ما بيبقاش شايف غيرها، بيدوس على اي ظروف عنده، عنده بقى معاد، عنده عزومه، عنده اي حاجه، يا جماعه انا معايا حاله طوارئ. فكذلك القران او كذلك الورد بتاعك ده طوارئ، ما ينفعش اشوف اي حاجه، ده مدوس على اي حاجه. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج في الدعوه، مش اخرج في الدعوه، اخلص وردي الاول، كرهت ان اخرج حتى اتم. فدي اسمها طوارئ. يبقى لازم اول حاجه ان انت تكون اورادك طوارئ، تعامل معاها تعامل الطوارئ. الطوارئ ده لو انت سبته من غير ما تنقذه انت هتضيع. فكذلك وردك لو انت ما عملتوش هتضيع.
قلت من حاجات الناجحه محمد اول، لو تفتكر لما انت بتعمل مثلا ما شاء الله في واحد الايمان ناس كانت فرقت معاها جدا، موضوع الخطوط الحمراء، يا ريت لو تتكلم عنها برضه
ان شاء الله. موضوع الخطوط الحمراء ده مهم جدا ان شاء الله اقول لك بعد ما نخلص الحديث ده. فاني ايه طرأ عليا ايه؟ حزبي، زي ما قلنا ان الصحابه كانوا بيحزبوا القران. وشوف كلمه حزبي دي، ده الورد بتاعنا،
حاجه خاصه بيا،
حاجه خاصه بيا واللي تناسبني. يا عم الراجل ده بيكون ثلاث ساعات،
الله
ربنا يوفقك. انا عم وردي هصلي الوتر كل يوم، يا عم انا وردي هصلي كل يوم ربع ساعه، انا وردي هصلي كل يوم ب 100 ايه، انا وردي هصلي كل يوم صفحتين.
حزبي وردي مش ورد الثاني ولا
ايه، ده اللي يناسبني انا خلاص. ويكون التدرج فيه، ودي كانت فكره الخطوط الحمراء، ان انا عندي خطوط حمراء في حياتي لا هبدا بيها. انا هبدا بركعه وتر، هبدا بركعتين ضحى، هبدا بالصلوات الخمسه، هبدا بصفحه قران واحده في اليوم، وبعد كده هبتدي اتدرج واحده واحده، الصفحه تبقى صفحتين، الركعه تبقى ثلاثه، وهكذا ان انا ايه بتدرج في الايه في الورد بتاعي. فاني طرأ علي حزبي من القران. فانت النبي كان ليه حزب من القران، واكيد ليه حزب من الذكر، واكيد ليه حزب من القيام. فانت برضو كده انت لازم يكون ليك حزب مكتوب ومعروف، كاتبه كاتب كده، انا حزب من القران كذا، وحزب من الذكر كذا، وحزب من القيام كذا، وحزب من بر الوالدين كذا، كاتبه وبتحاسب نفسك عليه.
لو الحد الادنى،
الحد ايا كان، بس ليك حزب، ليك ورد. مش عكس ما انت وردك ايه، والله يعني ساعات مره اصلي ومره ما اصليش كده، انت بتهرج. لازم يكون ليك ورد. الورد ده بقى انت بتحارب عشان تجيبه. فكرهت ان اخرج حتى اتمه، وردي يتجاب لاخره. مش عكس ما انا وردي 100 ايه تجيب 50، هم ال 100 هيتجابوا. يعني اسف يعني بالجزمه اضغط على نفسي ومش هبطل ولا هعمل اي حاجه في حياتي الا ما اخلص الايه الورد حتى اتمه. وفي روايه تانية الحديث، فكرهت ان اخرج حتى اقضيه، ان انا هقضي الورد. ودي نقطه مهمه يا محمد، وبتخلي الشيطان ييأس منك، ان هي ايه، انا ليا مثلا ورد ثلاث ركعات قيام، اليوم اللي هيفوتني فيه الثلاثه دول هصحى الصبح اقضيهم، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل في القيام. بس كان بيصلي الوتر اثنين عشان ما ينفعش توتر وترين في ليله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوتر السنن كان بيقضيها. فانت الورد بتاعك تقضيه، مفيش حاجه اسمها خلاص بقى عدى ان شاء الله نبدا اليوم على نظافه اليوم الجديد، لا هاته. فاتك القيام هاته الصبح، فاتك ورد القران امبارح هاته بكره، فاتك ورد الذكر هاته، فاتك اذكره الصباح مساء هات. يعني ايه، خليك دايما، ان الشيطان يقول لك يا عم هو كده كده هيجيبه خلاص
يسيبه ياخده
بقى. فانت عارف الشيطان فعلا
بياخد الثوابين،
بتدرب نفسك وبتعلمها ايه الورد هيجي اللي هتفوته النهارده تجيبه الصبح. فالنفس نفسها خلاص ايه ما فيش مفر، فبتبقى النفس
التنقلب.
فمهم قوي المعنى ده، وانا شايف ان احنا لو الناس طلعت بفكره ان هو انا ليا ورد وبحارب عليه، شايف دي فكره مهمه جدا جدا جدا.
برضه حته مهمه قوي جلال، بجانب الكلام اللي انت بتقوله ده، اللي هي مساله ان دي العلاقه، سواء بقى على مستوى الاوراد او على مستوى العبادات عموما، دي اساسا هي مساله العلاقه بين العبد وبين الرب، اللي هي مقتضى العلاقه بين الخالق وبين المخلوق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فده أساس العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق، الله الذي رزق، الله الذي سبحانه وتعالى بنتوكل عليه وبنسعى في إرضائه. فبالتالي من الحاجات اللي احنا لابد ان احنا يكون في علاقة قوية بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في مسألة أوراد العبادة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضحه في حديث سيدنا معاذ، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا معاذ ذات يوم فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. هي دي العلاقة اللي المفروض تكون بين العبد وبين الرب في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده. أيضا الحديث اللي جميل قوي في سنن الترمذي بتاع إن الله عز وجل أوحى لسيدنا يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول حاجة منهم كانت إيه؟ ألا يشركوا بالله سبحانه وتعالى شيئا. فإن مثل من أشرك بالله، شوف بقى المثل الجميل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضربه في الحديث، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا، واحد كده راح اشترى عبد من خالص ماله بذهب أو ورق، سواء ذهب أو فضة، ثم أسكنه دارا، أخلف مكان كده وقال له إيه؟ اعمل. فقال: اعمل وارفع إلي. فجعل هذا العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ تخيل كده، أنت اشتريت عبد أو اشتريت حد عشان يعمل لك، والعمل كل ما يجي يشتغل ليك ما يديكش الفلوس بتاعتك أو العائد المفروض يديهولك، يوديه لحد تاني، أنت ترضى وقتها بهذا الأجير أو بهذا العبد؟ لا طبعا. تخيل ولله المثل الأعلى. شوف المثل، إن إحنا مخلوقين عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا زي ما بقول كده بس طبعا بخلاف الفهم، إحنا بتوع ربنا اللي هو إيه؟ إحنا لله، من الله عز وجل ولله إيه؟
ربنا جعلنا زي كده
يا رب، يا رب سبحانه وتعالى في رحلة السير إليه. فبالتالي ده مقتضى العلاقة بين العبد وبين الرب. في نقطة تانية مهمة جدا يا جلال، وهي مسألة اللي ابن القيم بقى بيتكلم عنها في مسألة احتياج العبد إلى الله عز وجل. كلام صراحة ده زي ما حضرتك بتقول كده يكتب بماء الذهب. في إيه؟ في رحلة السير الله يبقى بيتبروز كده قدامنا. اسمع ابن القيم بيتكلم في إيه؟ في احتياج العبد لهذه العبادة، إن احنا محتاجين لربنا في رحلة السير إليه. يقول: إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته سبحانه وبحمده، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور لمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق وفاقة. إيه اللي بيحصل للقلق ده؟ لا يسكنه القلق ده، مش هيهدى إلا بالاجتماع عليه سبحانه وبحمده، والفرار منه إليه، وفيه نار وحسرات لا يطفئها أبدا إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة ذلك كله بالصبر إليه في رحلة السير إليه. تخيل أنت محتاج العبادة عشان توصل لربنا وعشان ربنا يرضى عنك، فأنت اللي محتاج أن أنت تقرب من ربنا من خلال الوظيفة الحقيقية زي ما أنت قلت يا محمد، في إقامة العبودية في رحلة السير إلى الله عز وجل. وسبحان الله، إحنا بنتكلم عن عايش مع العبادة. الفكرة ان عايزين نقف مع وصف مهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ازاي ان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة.
الله.
انك ازاي تبقى انسان لما حد مننا بيحصل له، عايزين نكون واقعيين شوي، لما حد بيحصل له ازمة معينة يا ترى بيجري على ايه على طول؟ طب اكلم حد؟ طب يا ترى طب نكلم مين؟ طب مين يعرف؟ تعرف حد هنا يا جماعة؟ فموضوع ان حد يكون عايش مع انه لما يحصل له موقف معين او يتحط في ازمة معينة انه هو يلجأ الى الله سبحانه وتعالى مباشرة ويتعبد الله سبحانه وتعالى، ده امر ما هوش سهل ومحتاج معايشة. يعني على سبيل المثال انك دلوقتي حد فجأة بطن وجعته مثلا، اول حاجة دايما انت دماغك متبرمجة عليها نقطة ايه؟ طب اخد دواء ايه؟ طب اكلم ايه؟ اعمل ايه؟
دور على السبب.
ليه برضو مع تمام الاخذ بالاسباب والكلام ده، بس ما يكونش اول تفكير عندي في العبادة بالاذكار ان انا اقول مثلا اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، ان انا احاول ارقي نفسي على قد ما اقدر، وهكلم الطبيب واحنا دكاترة وهناخد الاسباب، بس ايه المانع ان يبقى اول حاجة
قلب.
إن انا
القلب متعلق ربنا مش متعلق بالسبب، حتى انا باخد ليه؟ لان ربنا امرني بيه.
يعني كان الاثر كانت اثرت فيه قوي، ان في مره من المرات كان سيدنا موسى اصابه الم في الاسنان،
فسأل الله سبحانه وتعالى يعني ماذا يفعل في هذا الألم، فربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه أنه يأكل من شجرة معينة، فلما أكل من هذه الشجرة راح هذا الألم. فلما جاء لي ألم الأسنان تاني فالشيء التلقائي أنه عمل إيه؟ هو راح على الشجرة والألم ما راحش، فاستغرب فبيقول يا رب أنا لما الألم جالي تاني ورحت لنفس الشجرة فأنا الألم ما راحش. فربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه إن القصة مش في الشجرة، القصة إنك لما تعبت ومرضت أول حاجة قلتها يا ربي إني قد أصابني ألم ماذا أفعل، فربنا دلك فإنت بتاخد بالأسباب. بس الفكرة إنك يبقى في حياتك أول ما بيحذرك أمر بتعمل إيه؟ اتعود إنك تفزع إلى الله سبحانه وتعالى، إنك يبقى الأصل إنت في طريق مثلا راكب مواصلات عامل حاجة إيه الأصل إنك يبقى بتحاول تذكر ربنا سبحانه وتعالى، اجعل لسانك رطب دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، إنك بتحاول أنا ماشي في طريق أنا شايل هم عندي صلاة ظهر لازم تتصلى، صلاة عصر لازم تتصلى، تبقى راكب مترو تلاقي حد ما بيضيعش الوقت وماسك مصحف وبيقرأ، تلاقي مثلا بيبقى كتير في القاهرة طبيعي إن أنت لو في طريق زحمة ولا حاجة وأنت راكب من قبل المغرب إنك قبل العشاء ممكن تلاقي يضيع منك الفرض عادي، تشوف مشاهد رائعة لحد بيقوم راكن على جنب ومطلع سجادة صغيرة كده وعلى الرصيف أو على الكوبري أو من غير ما يعطل طبعا أي مرور ولا حاجة راكن في مكان سليم ويقف ويصلي، المهم إن الفرض بتاعه ما يروحش، إن لما تبقى في محنة شديدة إنك تستخدم الدعاء خلاص، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل خلفاء الأرض. فالعايزين نقوله إنك تعايش مع العبادة، إن ده مش مجرد تكليف أنت بتعمله، لا أنت عايش مع الموضوع ده، إنك أول ما بتحتاج حاجة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا مرضت فهو يشفي فيك، إن يبقى كل ده اللي أنت عايش به في حياتك إنك إنسان عابد لله في كل حياتك.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقال لك دعاؤكم يعني عبادتكم، أنت من الآخر قيمتك في العبادة.
طبعا
مفيش حاجة اسمها السنة والله ربنا مش فتح لي في العبادة واصلنا الموضوع صعب عليا، انت جاهد يعني انت
والذين جاهدوا
فينا، فانت اتعب يعني انت استعن بالله سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا نقول في كل صلاة اياك نعبد
واياك
نستعين، مش هتعبد الا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. مفيش حاجة اسمها السنة والله ربنا مش فتح لي في العبادة اصلنا مش قادر، يا عم انت انا اسف يعني انت كنت قادر على ايه اصلا؟
صح.
انت كل حاجه بتقدير الله سبحانه وتعالى، كل حاجه باعانه الله سبحانه وتعالى ليك، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جبريل قال له اقرا فقال ما انا بقارئ، فنزلت سوره القلم او العلق اقرا باسم ربك الذي خلق، فهتقرا باسم ربك، انت لوحدك مش هتعرف تقرا بس باسم ربك هتقدر.
طب صح.
فانت قوم الليل باسم ربك، حافظ على اذكار الصباح والمساء باسم ربك، حافظ على اورادك في العباده باسم ربك، بس انت استعن بالله سبحانه وتعالى، يعني انت خد بالاسباب، انت ابدا جاهد. تمام. فطيب هتقول له انا ربنا يعني هيخلي ان انا اجتهد في العباده ازاي وباسم ربك، دي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم
صح.
تيجي بعد كده
اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
وبعدين اقرا باسم ايه؟ باسم ربك الذي خلق، قال لك الذي خلق من العدم قادر ان هو يخلق جواك القدره على العباده من العدم.
الله
اكبر. بيقول عم بس انا ما استاهلش، تيجي تقول لي بعدها ايه؟ اقرا وربك الاكرم. لا ده انت ربنا كريم يا عم، لا
ان شاء الله هو كريم.
هو كريم يعني ما تفتكر ان هي بشطارتك، كان يعني انت اصلا اول كلمه بتقولها اول ما بتخلص صلاه ايه؟ استغفر الله. يا عم ده انت طالع من عباده، ده انت خارج من الحج واخد بالك بتعمل ايه؟ استغفر الله. خارج من الصلاه بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى، انت بتخرج من الصلاه من العباده بتستغفر ليه؟ اصل ده مش مقام ربنا. انت لو بتقدم هديه للوزير جيل، لما بتقدم هديه للمحافظ جيل، لما بتقدم هديه للرئيس جيل، لما بتقدم هديه للملك، كل واحد حسب مقامه. فربنا سبحانه وتعالى مقامه هذه العباده لا ترتقي الى مقام الله سبحانه وتعالى ولا تقرب منه اصلا. مش كده؟ كان احد السلف لما يخلص صلاه فكان يرفع يديه الى السماء ويقول يا رب ما كان لمثلي ان يرفع عليك عمل ولولا انك امرتني ان اصلي ما صليت. يعني هو عارف ان هو ايه؟
مكسوك منك.
انا مكسوك، يعني ايه اللي انت جايبه ده؟ بس خلاص يعني
ربنا بضاعة المزجاة.
فالله سبحانه وتعالى راضي منك بالقليل، راضي منك بالقليل على قدر قدرتك، فانت ده يا رب ما قدرتي انا غلبان، بس هتقفك يعني في احد الاقوال في سيد الاستغفار وانا على عهدك ووعدك
ما استطعت.
ما استطعت في 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 معنى ما استطعت، يعني يا رب ما استطعت على اخري
قدر الوصول.
انا جبت كل اللي استطيع عليه، انا جايب اخري في العباده، فانت استعن بالله سبحانه وتعالى، جاهد نفسك في العباده واستعن بالله سبحانه وتعالى. عايزين بقى يعني ايه في الاخر كده وصايا عمليه زي ما عودنا الناس ان شاء الله قبل ما نكمل على الجروب باذن الله سبحانه وتعالى.
طيب احنا من اكتر بقى انا عايز اخد من الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي في مساله الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، في اول واجب عملي طبعا ان شاء الله بجانب الاوراد اللي انت هتتكلم عنها دلوقتي، هي حته الاستعانه بقى بالله بجد، اللي هي حته الدعاء. زي ما سيدنا معاذ من الحديث اللي انت ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم بيوجه سيدنا معاذ بعد كل صلاه، بعد ان يقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مساله ان انت كل يوم تجتهد في الدعاء ان ربنا يفتح عليك في العباده، ان انت تجتهد في الحوقله اللي انت تقول لا حول ولا قوه الا بالله، ان انت لا حول لك على فعل على ترك المعصيه ولا قوه لك على فعل الطاعه الا اذا استعنت بالله سبحانه وتعالى.
يا ربنا مش قادر اصلي، يا ربنا ضعيف وغلبان ومش يا رب عني واديني القوه، يعني
كلام ربنا. انت تدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يقويك في رحله السير اليه على مقامات العباده والترقي فيها في رحله السير اليه سبحانه وتعالى.
انا كان شخصيا من الحاجات دي كانت فرقت معايا جدا، واول الخطوات اللي بدا الواحد يفهم فيها يعني ايه عباده ويعبد ربنا سبحانه وتعالى، خصوصا انا يعني من الشخصيات اللي بتحب انها تسمع محاضرات، لان برضو السماع يعني في حد بيفضل القراءه اكتر. انا من الحاجات المؤمن بيها ان احيانا بيبقى فيه داعيه معين عشان يعمل المحاضره دي هو قرأ كتير جدا جدا، فممكن انت بتسمع له محاضره ساعه ولا ساعه ونص هي خلاصه قراءه شهور لكتب كتيره جدا.
احيانا بيكون هو نفسه شخصيه عابده
صح،
فكلامه طلع على النور
صح صح. فانا من اهم الحاجات اللي فرقت معايا في حياتي جدا 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 هي سلسلة اسمها سلسلة العبادات لأحد الدعاء، من أكثر الحاجات اللي فرقت معايا جدا جدا في حياتي. كان بقى في السلسلة دي شريط، كان فاكر أيام ما كان بقى فيه العلب بتاعت الشرايط كانت أجمل حاجة والله، فاكرها وجزاها الله عني كل خير والله، والدتي جزاها الله كل خير والله جابتها لي هدية، وما كان ده شيء جديد عليا، وكان عجبني المنظر والعلبه، فافتح فلاقي مثلا ايه كنت فاكر بدأ مثلا بيه الصلاه، اسمع الشريط بتاع الصلاه الاقي كلام كاني بسمع عن الصلاه لاول مره، وان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه عايش مع الصلاه نتكلم حاجات رائعه. بعد كده تلاقي ايه حلقه عن الدعاء وان ازاي الدعاء هو العباده، فانك تسمع وتطبق، تسمع وتطبق. في مرة والله يعني دكتور حازم جزاه الله كل خير مرة اتصل بيا اتصال مكالمة غريبة جدا، اي حد بيتصل بحد بيقول له انت عامل ايه كذا، قال لي حاجة غريبة جدا، قال لي محمد انت ايه اخبارك مع الذكر؟ قلت له الذكر ايه ده؟ قال لي يعني انت اخر مرة كده قعدت قاعدة كده تقعد تجيب كم الف ذكر ده؟ قلت له والله انا بقالي فترة
عشان ده
انا مش فاكر حد كده كم مرة اصلا او ايه. والله العظيم اتصل بيا مكالمه احيت قلبي والله
صح.
الذكر بيحيي القلب فعلا
طبعا.
فانتم مش متخيلين يعني دكتور حسن مثلا ليه شرايط ليه محاضرات رهيبه ورائعه عن الذكر والتدبر، زي تقريبا سلسله ايام معدودات او حاجه زي كده كانت في العشر من الحجه، في محاضرات يا جماعه عن الذكر رائعه.
ان شاء الله نحاول في الواجبات العمليه ان شاء الله على الجروب
ان شاء الله في الواجبات العمليه حاجات جميله
ان شاء الله كويس،
كتب الانس بذكر الله والحاجات دي. في الخلاصه كتوصيه انك حاول قدر الامكان تسمع السلاسل بتاعت العبادات دي، بس بشرط تسمع وتطبق، تسمع وتطبق واحده واحده خطوه بخطوه، خليك بتعبد لحد ما تبقى عابد ان شاء الله.
برضه من الواجبات العمليه المهمه بما ان احنا اتكلمنا على الاوراد، ان انت يبقى اورادك مكتوب. في ابلكيشنات موجوده كتير على الموبايل، ممكن حتى ننزل لهم حاجه على الجروب في موضوع متابعه الاوراد، اذا انت كل ورده تخلصه تعمل عليه صح ويديك رسم بياني فكواجب عملي لازم يكون ليك اوراد مكتوبه معروفه بتحاسب نفسك عليها يوميا. وزي ما احنا كده اتربينا على سؤال كيف حال قلبك مع الله، اذا بقى نتربى على كيف حال ولدك مع الله. ربنا يا رب يجعلنا من العابدين باذن الله.
امين يا رب.
انا في مرحله الشهاده لله.